بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. قال أبو عيسى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا حديث رواه مسلم صحيح، يعني هكذا استقرت سنة الرمل. كان في عمرة القضاء رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الركن اليماني، ثم مشى ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، من أجل أن المشركين كانوا في جهة الحجر. ثم استقرت السنة على الرمل طوال الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، وفي الشوط الأول والثاني والثالث هذه السنة استقرت على هذا. فإذا هذا ناسخ لما مضى من المشي ما بين الركنين، هذا منسوخ. استقرت السنة على الرمل في الأشواط الثلاثة كلها. والرمل أولى من الدنو من البيت، إذا دار الأمر بين إما أن يدنو من البيت ويترك الرمل لأجل الزحام، أو يبتعد ويرمل. الابتعاد أولى، ولا شك أن القرب من البيت أفضل، أن المقصود تعظيم البيت، فكلما دنا منه أفضل، وإذا استلم أفضل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدنو يستلم، يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، هذا هو الأفضل، أن يدنو ويستلم إن تيسر، فإن لم يتيسر ابتعد على حسب القدرة. أحيانا الشخص يتردد يقول: هل أدنو من البيت لأجل فضيلة الدنو وأترك الرمل لأجل الزحام، أو أبتعد وأرمل؟ يعني إذا ابتعد خف الزحام استطاع أن يرمل، نقول الابتعاد أولى، يعني كونه يبتعد ويرمل أفضل من كونه يدنو ويترك الرمل. ما الدليل على هذا الترجيح؟ في قاعدة عند أهل العلم يقولون: المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها، زمانها الفاضل يعني أو مكانها، لأن الزمان والمكان صفة، في صفة تكميل في العبادة، وهذه تتعلق بذات العبادة. فالآن لو دنا حصل على يعني زيادة فضل كمال في العبادة، لكن تذهب عبادة برأسها وهي الرمل، لأن الرمل هذه عبادة مستقلة غير الطواف، هذه عبادة زائدة على الطواف. فالمحافظة على ذات العبادة أولى من زمانها ومكانها، مثل ما مضى في الدرس الماضي، إذا دار الأمر بين أن يصلي خلف المقام مع التشويش وعدم الخشوع، أو يبتعد ويخشى، يبتعد ويجد سارية صلي خلف العمود السارية ولا يمرحل بين يديه ويخشى، فالابتعاد أولى، أن يحافظ على ذات العبادة. خشوع هو لب الصلاة، فهو أولى من المكان. مثل مثلا لو كان في الصف الأول زحام شديد، وإذا صلى في الصف الأول لا يخشى من شدة الزحام، مثل في الحرم مساجد الكبار التي يزدحم فيها الناس، يتزاحمون جدا على الصف الأول وما يلي الإمام، فإذا صلى كن متضايقا ولا يخشى، ولو صلى في الصف الثاني يصلي مرتاحا ويخشى. أيما أفضل؟ أنا أقول صلى في الصف الثاني، أو في طرف الصف إذا لم يخشع في صلاته، إذا تيقن أنه لن يخشع، يعني عرف هذا وظاهر، فإن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بترك الجماعة، أو رخص بترك الجماعة لأجل المحافظة على الخشوع في الصلاة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. هذا الآن يعني محافظة على ذات العبادة والخشوع حتى لو فوت الجماعة، فهذا أولى من الصلاة مع الجماعة مع التشويش، يعني الصلاة وحده بالخشوع أولى من الصلاة مع الجماعة مع التشويش. فإذا المكان ما بأولى، صف 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 ثاني أهون من ترك الجماعة، وهذا ظاهر. إذا ينبغي الإنسان يحرص على يعني تحقيق العبادة وتحسينها ولو فاته شيء من الكمال من جهة الزمان والمكان. طيب، هل يشرع الرمل للنساء أم لا؟ نقول لا، لأن المرأة مأمورة بالستر، يعني ما في نص صريح فيما أعلمنا حديث صريح أنه لا رمل على النساء وكذا، لكن العلماء أخذوه من عمومات النصوص. المرأة مأمورة بالستر فلا ينبغي لها أن ترمل، أن الرمل هذا يعرضها لنظر الرجال إذا أسرعت، يعني بانت مفاتنها واهتز جسدها، فيكون هذا في إظهار المفاتن وهي مأمورة بالستر. طيب، إذا كان رجل مع امرأة مع محرمه، إن رمل تركها وإن ترك الرمل مشى معها، أيما أولى؟ يعني يمشي معه ترك الرمل ولا يرمل ويدعها؟ ها، أي حسب الحال. صحيح، إذا كان في زحام شديد والمرأة معرضة لمزاحمة الرجال فلا يسع تركها، لأن حفظه واجب والرمل سنة، فيقدم الواجب على السنة. وإذا كان الأمر فيه سعة وليس هناك زحام واتصاق، والمرأة ثقة ما يخاف عليها أن أحد يعني يغازلها برضاها، مرأة ثقة، فلا بأس أن يتركها، يواعدها بعد الطواف في مكان معين خلف المقام أو في أي مكان. طيب، في مسألة، لو نسي الرمل في أحد الأشواط أو في الثلاثة كلها ما تذكر إلا بعد نهاية الثالث، هل يقضى في الرابع والخامس والسادس ولا نقول سنة فات محلها ولا تقضى؟ الظاهر ما تقضى، أن السنة فات محلها فلا تقضى، وهي سنة يعني لا تؤثر على صحة الطواف. إن رمل فهو ماجور وقد أتى بالكمال، وإن تركه ولو عمدا فإنه لا يأثم، هذا من باب الاستحباب. الرمل في الثلاثة والطباع في كما سيأتي في جميع الأشواط. بعض الناس يظن أنه فيه ترابط بين الرمل والطباع، الطباع سيأتينا أنه إخراج الكتف الأيمن، الطباع في كل الطواف والرمل في الثلاثة. بعض الناس يظن أنه فيه ترابط، أنه يطبع من أجل الرمل، لأن الطباع إظهار للنشاط، أيضا إخراج الكتف الأيمن إظهار للنشاط، فيظن أنه مربوط بالرمل، أنه يطبع فإذا انتهى من الرمل ترك الطباع. لا، الطباع في جميع الأشواط السبعة والرمل في الثلاثة الأول فقط. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الطفيل قال: كنا مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنه لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. يعني هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا خرجه مسلم، هذا اجتهاد معاوية، ليس من البيت شيئا مهجورا. لكن ابن عباس رضي الله عنهما رد عليه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: صدقت، رجع عن رأيه. هذا رأي معاوية، يظن أنه من باب تعظيم البيت يمسح جميع الأركان. فلما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا ركنين رجع إليه وترك رأيه. هذا الواجب على المؤمن، إذا اجتهد وخالف النص ثم تبين له وجب عليه الرجوع وإذا كان عالما قد انتشر قوله وجب عليه أن يعلن الرجوع، ولا يكفي أن يرجع في نفسه، لأجل أن يتبين لمن سمع منه من قبل. يجب عليه أن يبين ويعلن ويذكر هذا على الملأ: أنا كنت أقول بكذا وقد رجعت عنه، وتبين لي الدليل ويبين مسألة، من أجل أن يقيم الحج على من سمع. لأن لو رجع في نفسه تبين له الصواب رجع إليه، وناس يمشون على رأي الأول ما يسعه، هو الآن حي موجود، تبين له عدم صحة القول الأول، تبين له أنه خطأ، فيجب أن يبين. لكن إذا تغير اجتهاده مثلا والأول محتمل خلاف المعتبر، هذا أمر سهل، إن بين لكم باب النصيحة، وإن لم يبين فلا حرج، أن الأول محتمل أيضا. لكن إذا أخطأ وجب عليه وجوبا أن يبين، ولا يجوز له أن يترك البيان حياء خجلا، يقول والله لو بينت الناس ما يثقون بي، يقول والله هذا يخطئ، أخطأ مرة وبعد شهر سنة أخطأ مرة وبعد فترة أخطأ مرة، فاجتمع عنده 3-4 أخطاء، فجاءه الشيطان وقال والله لو بينت مرة مرتين وثلاث ولو متفرقة الناس سيفقدون الثقة، ويقول والله هذا كثير الأخطاء لن نسمع منه. صحيح هذا ولا الشيطان يأتيه؟ هذه شبهة شيطانية، ما ردها، شو الجواب عليها؟ نقول حتى ولو سلمنا أن الناس يتركونك، دعهم يتركونك، كونك لا تتبع وانت على الحق أفضل من تتبع على الخطأ، ولا لا؟ يعني السلام لا يدلها شيء، هذا لو سلمنا به، كما قال بعض السلف: لأن أكون ذنبا في الحق، يعني تابعا في الحق، أحب إلي من أكون رأسا في الباطل. ما يجوز له أن يسكت والناس يمشون على رأي الخطأ، من أجل أن لئلا تفقد في الشيطان يلبس عليه، يقوله إذا أخبرت مرة مرتين وثلاث وأربع الناس فقدوا الثقة وتركوك، وفاتك التعليم. شوف الشبهة كيف، وفاتك التعليم، فاتك أجر أنك الآن تعلم الناس ويسمع منك عدد كثير، لكن لو بينت الناس فقدوا الثقة وتركوك وراح عليك خير كثير، ما يحضر عندك أحد ولا يسمع كلامك أحد، فيأتيه من هذا الباب، فيقول والله المصلحة أني أسكت من أجل أن يستمر التعليم، ولي أجر كبير على التعليم، وهذه أخطاء بسيطة 2-3 والله يغفر ويصفح. أما يجوز، يجب عليه أن يعلم وليكن ما يكون. والعاقل يقيس الأمور، العاقل يقيس الأمور، والله هذا يقول تكلم في 1000 مسألة وأخطأ في مسألتين أو 3 أو 4، هل هذا الخطأ يفقد الثقة به؟ لا، وإلا لما بقي عالم، ولا ما بقي طبيب، ولا بقي أحد. الأطباء ما يخطئون؟ يخطئون. هل يسقطه ويفصل؟ ما يفصل، يستمر. والعالم يخطئ، والمهندس يخطئ، وكل يخطئ، خطأ طبيعة البشر. فلو كان الإنسان إذا تكلم في 100 مسألة و1000 مسألة وأخطأ في 2-3-4 يفقد يعني الثقة به، لما بقي أحد. فالعالم يزن الأمور، يقول هذا خطأ قليل مغفور في مقابل كثرة ما أصاب فيه، ثم إن هذا الرجوع يزيد الناس ثقة به، ولا لا؟ يقول تكلم في 100 مسألة ورجع عن 3، إيش معناه؟ إن 97 أنه صحيح، لو كان فيها خطأ لرجع. هذا رجل ورع ورجل حريص، وإذا قال شيء يرجع يتأمل ويراجع، وإذا تبين له الخطأ أعلنه، يزدادون حبا له وثقة به. مثل قول العالم الله أعلم إذا سئل، بعض الناس يستحي أن يقول الله أعلم إذا سئل أمام الناس، كان والله لو قلت مرة مرتين وثلاث وأربع قالوا هذا ما عنده علم وتركوه، شبهة شيطانية. لكن بالعكس هذا يزيد الناس حبا له وثقة فيه، أنه لا يتكلم إلا بعلم، فيقول الله أعلم مرة مرتين وثلاث ويجيب في 10 المسائل. فما يجيب فيه وما يتكلم فيه أكثر بكثير مما يتوقف فيه. هذا يعني لا شك أنه مدخل من مداخل الشيطان يصطاد به ضعاف الإيمان والنفوس، يهاب أن يقول الله أعلم، يهاب أن يرجع الخطأ من أجل يعني خشية أن يتركه الناس. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم الركن الشامي والعراقي. لماذا؟ الجواب ظاهر، لأنها لم تتم على قواعد إبراهيم عليه السلام، كما بينها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت البيت ولا أدخلت الحجر فيه ولا بنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولا جعلت له بابا يدخل من الناس وبابا يخرجون منه، وألزقت بابه بالأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحجرة أي المكان المحجر بالجدار القصير أنه من البيت، وفي بعض الروايات 5 أذرع من الحجر من البيت. قال لعائشة رضي الله عنها: إذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنه من البيت، ولكن قومك قصرت بهم النفقة، يعني ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة كاملة لقلة المال، لأنهم قالوا: لا تدخلوا في بناء البيت إلا حلالا، لا تدخلوا فيه مال من مهر بغي أو ربا أو كذا، ذكروا أشياء من الحرام، فجمعوا الأموال الحلال فلم تكفي، لأن كثير من أموالهم محرمة، فالحلال قليل فلم يكفي لإتمام البيت، فحطموه من جهة الشمالية، يسمى الحطيم. هل يسمى حجر إسماعيل؟ هل هذه التسمية صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأن إسماعيل لا علم له عليه السلام، لا علم له بهذا الحجر، أنه بناه مع أبيه إبراهيم عليهم السلام على القواعد التي بينها الله لهم، وبنوه مستطيلا وليس مربعا، ثم حصل هذا الحجر بعد إسماعيل بمئات السنين في عهد قريش، فلا علاقة لإسماعيل بهذا الحجر. هذه تسمية غير صحيحة ولا ينبغي أن تقال، يقال يسمى الحجر فقط لأنه محجر، يسمى الحطيم لأن البيت حطم لم يكمل، أما حجر إسماعيل يجب ترك هذه التسمية ولا يجوز أن تذكر بل ينبه عليها. إذن واضح أنه لم يستلم الركنين الشمالي والعراقي لأنه ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، وقريش حطموه من الجهة هذه من أجل المحافظة على الحجر الأسود، المحافظة على الحجر الأسود، فرعون يحطموه من الجهة الشمالية، ويبقى للحجر الأسود، الحجر الأسود لا يمكن تركه، هو أفضل ما في الكعبة، وحطموه من الجهة الأخرى. والاستلام سبق بيانه أنه مسح، يعني بعض العلماء يرى أنه لمس، استلام يلمس الحجر أو الركن اليماني، ولكن وردت رواية عند الترمذي بلفظ المسح، إن مسحهما كفارة الخطايا. الاستلام كلمة محتملة، تحتمل اللمس تحتمل المسح، الاستلام استلم الشيء يعني فيه مماسة، لكن ليست ظاهرة واضحة تماما. أما لفظة المسح فهي واضحة، المسح واضح أنه وضع اليد ثم إمرارها، فهذه السنة يضع يده على الركن اليماني يمرها، يضع الحجر الأسود أيضا يمرها. بعض الناس يفعله بنية أنه ينظف الحجر الأسود عند التقبيل، لأن اللي قبله قبل الحجر يقبله ناس كثير، فهو يعني إما أنه يتقزز يكره ذلك، أو يخشى من الأمراض المعدية سبب التقبيل، قد يبقى ريق في تقبيل بعض الناس فيمسحه لينظفه. لا نقول له انوي السنة، لا تنوي التنظيف، لا امسحه بنية الاستلام، إن مسحهما كفارة الخطايا، يعني انوي التعبد بهذا المسح، يمسح ويقبل ولا يمسح بنية التنظيف، إذا مسح بنية التنظيف فاتته السنة، لكن يمكن يجمع بينهما أنه ينوي المسح تطبيقا للسنة ويحصل به التنظيف. الاستلام بدون طواف يعني يمكن يقال أنه لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطواف استلمه وخرج كما سبق في الحديث السابق في الدرس السابق أنه استلمه ثم خرج بعد نهاية الطواف، قالوا لا بأس، لو قبل الحجر بدون طواف قالوا ما في بأس. السجود الحجر جاء عند أبي داود الطيالسي لكن فيه ضعف، أنه قبله سجد عليه وضع جبهته وأنفه عليه، لكن الحديث في ضعف انقطاع، رواه عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الراوي عن عمر لم يدركه فهو منقطع. اللي ثبت عدة صفات أكملها الاستلام أي المسح والتقبيل، هذه أكمل صفة وردت. الثانية أنه كان يستلمه ويقبل يده. الثالثة أنه كان يستلمه بمحجن عصا ويقبل المحجن. الرابعة الإشارة من بعيد بدون استلام، بدون يعني تقبيل، إشارة، إذا أشار بعيد ما في تقبيل لأنه ما لمسه حتى يقبل، يشير ويكبر. اشتهر عند العامة البسملة مع التكبير، بسم الله والله أكبر، هل لها أصل؟ الذي يظهر أنه ما لها أصل، إنما الورد في الحديث كلما حاذ الحجر أشار إليه بشيء كان معه وكبر، ما قال بسمل وقال وكبر، ولا يعرف البسملة في شيء من الحديث. وردت عند الركن اليماني من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ورد موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه وهو الصحيح، ورد مرفوعا لكنه ما يصح عند البيهقي، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستلم الركن اليماني ويقول بسم الله والله أكبر، لكن هذا لم يثبت مرفوعا. فالصواب أنه لا يكبر إذا وصل الركن اليماني حتى لو استلمه، فإنه لا يشرع التكبير، التكبير لا يكون إلا عند حجر أسود، كان التكبير لافتتاح الشوط مثل تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، أو تكبيرة الانتقال إذا انتقل من ركن إلى آخر كبر، فهذا كذلك إذا انتهى الشوط الأول يكبر لبداية الثاني، يكبر أول مرة افتتاح الشوط الأول ثم يكبر في افتتاح كل شوط. ولذلك الأرجح عند الانتهاء عدم التكبير، وهي مسألة خلافية لأن الحديث محتمل، قال كلما حاذ الحجر أشار إليه بشيء كان معه وكبر، بعضهم أخذ بهذا العموم، قال كلما حاذ الحجر، وإذا كان في الشوط السابع فإنه يدخل في العموم لأنه حاذ الحجر، وبعضهم نظر في المعنى قال هذا عموم كلما حاذ الحجر، لكنه يفهم أنه حاذاه طائفا، وأما إذا حاذاه في السابع انتهى الطواف، انتهى الطواف ما دام حاذ الحجر انتهى الطواف، من يوم يحاذ الحجر في نفس اللحظة اللي يحاذي فيها الحجر انتهى طوافه، إذن يكبر خارج الطواف، لو كبر يكبر خارج الطواف، هذا هو الأقرب، أن التكبير لافتتاح الشوط يكون قبله، يكبر قبل أن يبدأ في الشوط الأول، إذن هذه التكبيرة للأول، وإذا تم الأول كبر للثاني. السابع متى كبر له؟ قبل ابتداء به، إذا انتهى من السابع ما حاجة يكبر لأنه لن يبدأ بشوط ثامن، وقد انتهى طوافه كما سمعنا بمجرد محاذاة الحجر. إذا حاذ الحجر خلاص تم طواف، إلا ومشى، هذا المشي ليس عبادة ولا لا، يعني حاذ الحجر ومشى له متر مترين ثلاثة خمسة بعد الحجر، هل هذا محسوب من الطواف؟ ليس من الطواف، أول خطوة بعد الحجر هذه ليست من الطواف، إذا الطواف انتهى بوصوله إلى الحجر لأنه لا يشرع الزيادة فيه. بالنسبة للركن اليماني، عشان ما ننسى المسألة هذه، الركن اليماني هل يقبل؟ الجواب لا، أنه لا يقبل، أن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، مجرد أنه يستلمه يمسحه. وهل يكبر؟ سمعنا قبل قليل أنه لا يشرع التكبير، يعني لا يقول بسم الله والله أكبر ولا الله أكبر، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طاف مرارا، فلو كان يكبر عند الركن اليماني لنقل سند صحيح. فلما لم يثبت علمنا أنه لم يكن يكبر عند الركن اليماني. والإشارة أيضا لا تشرع، لم ترد. إن كان قريبا من الركن اليماني مسحه، وإلا مضى بدون إشارة. استقبال الكعبة ورد في حديث عند أحمد في ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لعمر رضي الله عنه، قال يا عمر إنك رجل شديد فلا تزاحم الناس، إن وجدت فرصة فاستلم وإلا فاستقبله أي الحجر وكبر. لكن هذا في ضعف، فإن استقبل الحجر، إذا وصل الحجر يفتر ويستقبل الحجر بكامل جسده طيب، وإن لم يفعل وكبر وهو على وجهه لا بأس، لأن الحديث في ضعف. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرف إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح. يعني هذا يدل على مشروعية الاطباع، وهو إخراج الكتف الأيمن، يضع الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي على كتفه الأيسر، وهو مأخوذ من الضبع وهو العضد، بعضهم قال الإبط وبعضهم قال منتصف العضد، لأنه يجعل الإزار تحت الضبع، أقصد الرداء، يجعل الرداء تحت ضبعه الأيمن فسمي بذلك الاضطباع. وهذا سنة في الطواف فقط، يسن في كامل الطواف ولا يسن لا قبله ولا بعده. يعني إذا أحرم عند الميقات لا يسن له أن يضطبع، يغطي كتفيه، وإذا دنا من البيت قبل أن يشرع في الطواف يضطبع، وإذا تم طوافه فإنه يغطي كتفيه. إذا الطباع لا يشرع إلا في الطواف وهو في السبعة كلها. ولكن يعني تجد كثيرا من الناس يطبع طوال الحج جهلا منه، يبقى طوال الحج وهو مطبع، هذا جهل، هذا ما له أصل. وإذا أراد أن يصلي فيجب عليه تغطية العاتقين، لقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحد منكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يعني هذا الآن حكم تعلق بالصلاة، لو قيمت الصلاة وهو في المطاف والآن سيصلي فريضة ثم يكمل، نقول له غط كتفيك لأنك الآن توقفت عن الطواف وشرعت في الصلاة، فيجب عليك أن تغطي منكبيك في الصلاة. وإذا تمت الصلاة يطبع ويكمل طوافه من حيث توقف، وإذا انتهى من الطواف غطى كتفيه للصلاة الركعتين وما بعدها. السعي لا يشرع فيه على الطباع، والطباع حكمته إظهار القوة أيضا، فعله النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء لأجل إظهار القوة، أنه يخرج كتفه الأيمن إظهار القوة، مثل واحد يبغى يمشي يسرع يرفع ثوبه يبدي ساقيه وركبتيه من باب يعني إظهار السرعة في المشي وفي العدو، كذلك هذا إظهارا للنشاط، لكنه لا يتوقف على الثلاثة، لا يستمر طوال الطواف. الضبع هو أسفل العضد، منتصف العضد، يطلق على العضد، على منتصف العضد، العضد عموما من خارج من فوق من أسفل. في بعض الروايات في زيادة وعليه برد أخضر، وعليه برد أخضر، هذا يدل على جواز الإحرام في أي لون إلا ما ورد النهي عنه كالمعصفر، هذا ورد النهي عنه مطلقا، المزعفر المعصفر هذه ألبسة تحرم على الرجل مطلقا سواء في الإحرام أو في غيره، فلا بأس أن يحرم بأي ثوب، والثوب والأبيض أفضل، لكن لماذا أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بالأخضر؟ إما لبيان الجواز أو لعدم تيسر الأبيض، وإلا في الأبيض أفضل لعموم قوله الصلاة والسلام: إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا يدل على فضيلة الأبيض عموما في الإحرام في غيره، وكذلك في التكفين، لو كفن ميت بغير الأبيض أجزأ، لكن الأبيض أفضل. لكن لا ينبغي يعني تزيين الإحرام بنقوش كتابات. بعض يعني الناس يضعون على الإحرام خطوط مثلا بألوان أحمر أو غيره وكتابات وما شابه ذلك، هذه ما تنبغي. يعني يحرم بلون واحد، لأن المقام ليس مقام زينة، إن المقام تعبد وخروج عن المعتاد، والحاج أشعث أغبر، ولا ينبغي يعني التكلف في تجميل وتحسين الإزار والرداء لئلا يخرجه عن العبودية والذل واستشعار الخروج عن المألوف من اللباس. المقصود من الإحرام هو تواضع الله والذل، فلا ينبغي التكلف في تحسين الإزار والرداء بالألوان والنقوش وما شابه ذلك. التكبير في كل شوط مرة واحدة، كل ما هذا الحجر قال الله أكبر. باب ما جاء في تقبيل الحجر. وعن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر. في رواية: لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وهذا متفق عليه. يعني هذا القول من عمر رضي الله عنهما لأجل يعني إزالة ما في النفوس مما قد يعلق من الجاهلية، لأنهم كانوا يعبدون الأحجار، وهذا معروف عندهم، سواء كان صنما على صورة إنسان أو كان حجرا يعني عاديا. أحيانا في الأسفار إذا نزلوا مكان يقول: نأتي بأحجار فنضعها تحت القدر، إذا جمعنا هذه الأحجار ننظر إلى أحسنها فنضعه، نحلب عليه الشاة والناقة ثم نطوف به. هكذا كانوا يفعلون إذا كانوا في السفر وابتعدوا عن الأصنام اللي كانت في التي في البلدان، يأتون بحجر، إذا نزلوا منزل جاءوا بحجر، يشوفون أحسن حجر يضعونه، يحلبون عليه اللبن ويبدون يطوفون به. يعني هذه سخافة عقول. فإذا تشربوا حب الأحجار وتعظيم الأحجار، فأراد عمر رضي الله عنه أن يزيل ما بقي في النفوس. قد يكون الإنسان بقي في نفسه شيء من رواسب الجاهلية، فربما أنه عظم الحجر لذاته فقال: إنك لا تنفع، إني لا أعلم أنك حجر، وأنك لا تنفع ولا تضر، أي بذاته. لكن هذا التقبيل ينفعه بإذن الله، لأن الله تعالى شرع تقبيله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. إذا نفع ولا ما نفع؟ ينفع. لكن هذا النفع ليس الذي أراده عمر رضي الله عنه، إنما أراد النفع لذاته، كما كانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذه الأصنام تنفع بذاتها، تشفع عند الله، والله سبحانه وتعالى قد نفع هذا النفع. إن هذا هو الذي نفع عمر، النفع الذاتي الذي ليس بأمر الله، هذا منفي. لولا أن الله سبحانه وتعالى شرع تقبيل الحجر ما نفع. لو واحد راح الحجر غير الأسود قبله، هل ينفعه؟ لا ينفعه. لكن هذا ينفع لأن الله سبحانه وتعالى شرع تقبيله. إذن واضح أن عمر يعني لا يقصد هذا، أنه قد يقول قال: كيف قال عمر لا تنفع والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه ينفع وأنه يشهد لمن يستلمه بحق؟ نقول ليس هذا اللي أراد عمر رضي الله عنه، أراد أنه لا ينفع بغير إذن الله وشرع الله، لا ينفع بذاته، وهذا واضح من أجل إزالة ما في قلوب المشركين، لأنهم كانوا يزعمون أن هذه الأحجار تنفع وإن لم يشرع الله سبحانه وتعالى عبادتها، هذا هو النفع المنفي. ورد في فضل الحجر حديث سيذكر مؤلف بعضها، منها قوله عليه الصلاة والسلام يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، لكن بعض العلماء قال له حكم الرفع لأنه هذا لا يقال من جهة الرأي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر يمين الله في الأرض، فمن استلمه وقبله فكأنما قبل يمين الله. شوف يعني فضل الحجر، الحجر يمين الله في الأرض، وليس مقصود ذات اليد، هذا معروف، لكنه بمنزلة أو يشبه بيمين الله في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع تعظيم البيت، هذا بيت الله، فمن جاء إلى بيت الله وعظمه فقد عظم الله، وإذا قبل الحجر كأنه قبل يمين الله، لأنه ما قبله إلا تعظيما لله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع تعظيم البيت، هذا بيت الله وأفضل بيت وضع في الأرض، فتعظيمه من تعظيم الله تبارك وتعالى، فمن قبل هذا البيت كأنه دخل بيت الله، يعني كأنه دخل على ربي وقبل يمين ربي، هذا تشبيه، ولا شك أن المشبه ليس هو المشبه به، لكن هذا تقريب للفضل. هذا كل حال من مقال موقوف وليس له حكم الرفع، لأن ابن عباس كان يأخذ عن بني إسرائيل في بعض الأحيان، ومنهم قال إنه له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، والله أعلم، يعني محتمل أقرب إنه له حكم الرفع. ولماذا يعني الحجر لماذا أسود؟ اسمه أبيض ولا لون آخر غير الأسود؟ هل ورد شيء في سواده؟ أنه يقول عليه الصلاة والسلام حد لا بأس به، يقول إن الحجر الأسود نزل من الجنة، هذه فائدة الأولى أنه من الجنة، نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، سبحان الله، حتى قال بعض العلماء إذا كانت الخطايا تؤثر على الحجر والحجر ما له ذنب، فكيف بقلب المذنب؟ كيف يكون هذا الحجر الآن ما له ذنب، ما أخطأ، ما عصى الله، ومع ذلك أثرت فيه خطايا بني آدم مجرد الاستلام والتقبيل، رحمك الله، فكيف بالمذنب نفسه؟ كيف يكون قلبه؟ والعياذ بالله، ولا شك أنه سيكون في غاية السواد، كثرة الذنوب لتراكم على القلب، ثم هذا السواد اللي في القلب في الدنيا يظهر على الوجه في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يظهر السواد في القلب يظهر على الوجه من باب الفضيحة والخزي والعياذ بالله يوم القيامة. إذن هذا فيه الحذر من الذنوب، لو أن الإنسان يرى سواد الذنب في قلبه ما فعله، أن الإنسان الآن لو وقعت نقطة سوداء في ثوبه ما قرر له قرار حتى يغسلها، ويستحي أن يواجه الناس بثوب ملطخ بالأوساخ، ما يمكن، لو واحد ثوبه متسع قيل له رح فلان صلي في المسجد، قال له والله ثوبي وسخ ما أقدر أستحي، ولا راح العزيمة فيها أناس قال لا والله ما أستحي، كيف أروح ثوبي كله وسخ، لازم أغسله ولا ألبس ثوب نظيف، ما أقدر أروح وثوبي وسخ. طيب كيف تخالط الناس وقلبك وسخ؟ لكن الذي يجرأ الناس على الذنوب أن السواد مستور، وهذا برحمة الله أيضا بعباده وحكمة الابتلاء، وإلا لو ظهرت الذنوب يعني على الوجه وسود الوجه لما أقدم أحد على الذنوب، أو أنه لا يجالس الصالحين أبدا وجهه أسود والعياذ بالله. لكن هذا باب الابتلاء والامتحان. باب ما جاء أنه قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح متفق عليه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه أن يصل يستلم بيده وقبل يده، وإن لم يصل يستقبله إذا حاذ به يعني حاذاه وكبر، وهو قول الشافعي. وين الزياد بن ها؟ ها؟ أرأيت هذه عند مسلم، يعني أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر، يزاحم حتى يقبل الحجر، وحتى يرعف أنفه أحيانا من شدة الزحام، ولكنه يصر على تقبيل الحجر. فجاء شخص قال: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ يسأل ابن عمر، قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. لكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. والعلماء يقولون إذا كان في زحام شديد ولا يصل إليه إلا بيؤذي إلا بأن يؤذي نفسه أو غيره أو يزاحم النساء أو كذا، فيعني الاستلام سنة والأذى محرم، فينبغي تركه. لكن إذا كان الزحام يعني في زحام لكن لا يصل حد الدفع الشديد والضغط الشديد على الآخرين، لا يزاحم بهدوء، زحام لكنه بهدوء ما في ضرر على الآخرين، هذا لا بأس به. أما يأتي يدفدف الناس ويدف هذا ويدف هذا من يمين ويسار ويصعد فوق هذا وكذا لأنه نشيط قوي، هذا شك أنه حرام، هذا في إيذاء للآخرين. لكن إذا زاحم زحاما سهلا يقف مع الناس وفيه نوع من التراص والتدافع اليسير الذي لا يصل إلى الضرر والأذى فلا بأس، لأنه لابد من نوع زحام. ويندر يعني أنهم يضعون ترتيب للحجر، يعني يسمونه طابور، واحد وراء الثاني بهدوء، يفعلون أحيانا لكنه نادر، الغالب أن الناس يتزاحمون. فالذي يقول أنا لا أزاحم أبدا يفضل أن لا يقبل الحجر أبدا. أنا أقول لا إفراط ولا تفريط، ليس كل زحام يمنع تقبيل الحجر، لا، إذا وصل حال إلى الزحام الشديد الذي فيه أذية الآخرين، هذا يحصل أحيانا، بعض الناس يعني يضع منكبه على كتف الآخر اللي أقصر منه وربما ارتفع، تمسك بأكتاف الناس وارتفع، وأحيانا يصير فوق ظهور الناس وفوق أكتاف الناس وينبطح. هذا الناس يفعله، يوم يرتفع وينبط على أكتاف الناس حتى يصل إلى الحجر، هذا شك أنه هو المنهي عنه، ما فيه من أذية الناس. أما كونه يزاحم زحاما معتدلا فيه مراصة مدافعة خفيفة لكن لا يؤذي أحد فلا حرج، لأنه لا بد من الزحام، فإن فعله ما في حرج. الذي ينهى عنه العلماء هو اللي فيه أذية للآخرين. إن شاء الله الناس فاهم من هذا العموم، يعني أي زحام يترك الحجر، تمر سنوات طويلة ما قبل الحجر، لأنه يأتي في رمضان يأتي في الحج وهذه مواسم الزحام، يفضي هذا إلى ترك التقبيل سنين طويلة، ما يستلم ولا يقبل لأجل الزحام. أنا أقول الزحام نوعان، زحام سهل عادي ومحتمل وليس فيه مدافعة وأذية فهذا لا بأس، تزاحم مع الناس يعني في شيئا حتى تصل وتقبل. وإذا اشتد الزحام صار فيه دفع شديد وأضرر أو أذى فهذا هو الذي يترك. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه اللفظة هي التي رواها مسلم، فالصحيح أبدأ بما بدأ الله به خبر، وجاء بلفظ الأمر عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. على كل حال لفظة النسائي مختلف فيها، بعضهم قال نشاذة مخالفة لما في مسلم، ويبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثنتين معا أبدأ بما مدى الله بي أبدأ بما مدى الله بي، يعني قالوا ظاهر أنه قال إحداهما، والمرجح ما في صحيح مسلم. حتى لو سلمنا بهذا، قوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، هذه يدل على الوجوب، أنه قال خذوا عني مناسككم، والله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا قبل المروة، فدل على أن البدء من الصفا واجب، وأنه لو عكس بدأ من المروة لا يصح ذلك الشرط. إذا بدأ من المروة إلى الصفا نقول هذا الشرط ملغي، فيجب عليه أن لا يحسبه ويطوف سبعة غيره. لكن لو لم يفعل لجهله، بدأ من المروة إلى الصفا وثم ثاني من الصفا إلى المروة وطاف سبعة وخرج وجاء يسعى، يقول أنا بديت من المروة وطفت سبعة، هي كم في الحقيقة؟ ستة، وطاف ستة. طيب ما حاله الآن؟ ماذا نفتي؟ قال والله أنا فعلت كذا وجاء يسعى، أنا طفت بهذه الطريقة وجاء يسعى، كيف يكون الجواب؟ ماذا نقول له؟ له يمكنه ما زال في مكة، لكن هل نقول له أكمل شوطا ولا أبدأ من جديد؟ زيادة نقول إذا طال الفصل يبدأ من جديد، لأن عبادة واحدة، وإذا لم يطل عرفا، لأن ما في ضابط شرعي يرجع فيه للعرف، إذا لم يطل فإنه يكمل. يعني جاء قال الله لي خمس دقائق، لي عشر دقائق، يمكن الله أعلم إلى نصف ساعة يغتفر. إذا كان لا، يقول أنا طفت يعني قبل ساعتين ثلاث، طاف الصباح جاء يسأل في الظهر والعصر، يعني ساعات، أنا أقول لهم قطع العبادة انقطعت، فلابد تبدأ من الأول، لأن التتابع في الطواف والسعي واجب عند العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف متتابعا وقال خذوا عني مناسككم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن عبادة واحدة فلا يمكن تفريقها، وإلا لأفضل شخص يطوف شوطين الصباح الفجر، والله تعبت بروح ارتاح، ثم يروح ينام ويجي الظهر شو يطوف شوطين، ثم يروح يريح ويجي بعد العشاء يطوف اثنين، ومن بكرة يطوف السابع أو يسعى السابع، هل يصح؟ ما يصح، تفريق العبادة وهي عبادة واحدة فلا تصح. إذا نقول إذا كان الفصل يسيرا للعذر فلا حرج، يعني انتقض وضوءه ولا يشترط الطهارة للسعي، لكن قال والله أنا أحب أن يسعى على طهارة بروح أجدد وضوء وارجع، قال ما في معنى، روح جدد وارجع. واحد وجد شخصا فسلم عليه، يحصل هذا، وبقي 15 دقائق يتحدث معه ثم أكمل، ما في معنى. واحد تعب كبير في السن أو مريض أو كذا، طاف له شوطين ثلاثة أربعة وتعب، فقال بستريح لي ربع ساعة 10 دقائق ثم أكمل، ما في معنى، هذا فصل يسير عرفا للعذر فلا حرج. ولكن لا يشرع أن يفصل بدون عذر بدون حاجة، واحد يطوف له شوطين ثم يجلس بدون تعب بدون حاجة، هذا ما ينبغي، يعني هذا قد يؤثر على طوافه ولو كان الفصل قصيرا لأنه لغير حاجة، لكن هذا جاهل طاف بهذه الطريقة وجاء يسأل وراح ربع ساعة ثلث ساعة، هذا فصل للعذر عذر الجهل فيقال له أكمل، لكن لو طال الفصل حتى العذر فإنه ينقض. إذن المقصود أنه يجب البدء من الصفا. طيب لو قال ما في دليل واضح، إذا ضعفنا رواية النسائي ابدأوا، إذا قلنا أنها شاذة فما في أمر إن الصفا والمروة، الواو تفيد الترتيب ولا لا؟ ما تفيد الترتيب، هذا معروف، الواو تفيد العطف بدون ترتيب، ما قال إن الصفا ثم المروة، إن الصفا والمروة. وقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، هذا خبر وليس أمرا، فأين الأمر اللي يفيد الوجوب في هذه المسألة؟ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هذا ما يمكن جاب عليه، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، قاعدة معروفة ولا لا؟ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إذن أين الوجوب الآن؟ نين يؤخذ؟ يقول خذوا عني مناسككم، هذه قاعدة، هذا الأصل، الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه واجب عموما، يعني سواء قلنا واجب ركن هذا تفاصيل، لكنه واجب إلا ما خرج بالدليل، في أشياء خرجت بالدليل، تلبية مثل ما قالوا سنة، أشياء كثيرة يعني عدة أمور جعلها لما سنة، مثل المبيت بمنى ليلة التاسع، النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى ليلة التاسع، هذه عند العلماء سنة، لكن هذه تخرج بالدليل والنظر والقرائن وكذا. ولو لم يكن حتى لو لم يوجد دليل صريح يعني نص أنها سنة، لكن تخرج بالقرائن والمفهوم أن هذا ليس من صلب العبادة وكذا. فالمقصود أنه أن الأصل ما فعله واجب، لأنه فعله بيانا للأمر الواجب، ولله على الناس حج البيت، أصل الحج، الحج واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام فسره بفعله وأكده بقوله خذوا عني مناسككم. إذا نقول الأصل الوجوب إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على عدم الوجوب. طيب كونه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس فيه ذكر تمام الآية، هل سكت عن إكمالها يعني لأنها معروفة؟ كانوا قال قرأ آية إن الصفا والمروة، الآية المعروفة، يعني عدم ذكر بقية الآية هل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكملها، ولا أن الراوي ترك الإكمال لأن الآية معروفة؟ أيهما؟ لا، هذا غير خلاف الأولى أو الراجح. الراجح أنه لم يكملها، أن هذا هو الأصل، ثم إن المعنى يرجحه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أراد من قراءة الآية؟ ماذا أراد؟ أراد أن يبين أنه يبدأ من الصفا، لأن الله بدأ بها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. واضح؟ لا حاجة، ما في حاجة مكمل الآية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الأصل أنه لم ينقل، والقرينة تدل على أنه لم يرده. فالسنة عدم إكمال الآية اتباعا لسنة عليه الصلاة والسلام. إذا صعد بدأ بصعود الصفا يقرأ أول الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هذا هو الراجح، ولا تكرر في كل شوط. الناس أخطأوا الآن في وقعوا في خطأين، الأول تكميل الآية، والثاني ترديدها في كل شوط، وهذا لم يرد. وقول جابر رضي الله عنه ثم فعل على المروة كما فعل على الصفا، هذا في الذكر أنه كبر وذكر الله ثم دعا ثم أعاده ثلاث مرات، هذا هو المقصود، لأن هذا واضح من تأمل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بيان أنه يبدأ بالصفا لا بالمروة. وهو يصعد الصفا، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصعد الصفا، إذا نقول تقرأ حال صعود الصفا. نعم، ليستشعر امتثال الأمر، مثل واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يسن لكل طائف أن يقرأها قبل أن يصلي، وكذلك يسن لكل ساعي أن يقرأها وهو يصعد إلى الصفا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.